الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالس القراءة والتعليق على كتاب تيسير العزيز الحميد، شرح كتاب التوحيد للعلامة الشيخ سليمان بن عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العون والتوفيق والسداد. وكنا قد وقفنا في الباب الذي ما استطعنا أن ننتهي منه ولازلنا فيه، وهو قوله رحمه الله باب الشفاعة. وقفنا على قول المصنف قال أبو العباس.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب تيسير العزيز الحميد، قال المؤلف رحمه الله: قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع واسأل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، انتهى كلامه. قال الشارح قوله: قال أبو العباس، وشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الإمام المشهور صاحب المصنفات، شهرته وإمامته في علوم الإسلام وتفننه تغني عن الإطناب في وصفه. قال الذهبي: لم يأتي قبله بخمسمائة سنة مثله، وفي رواية بأربعمائة. وقال أيضا: لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أرى مثله، وما رأى بعينيه مثل نفسه رحمه الله.
أما كونه قد فاق أهل زمانه فهذا يشهد له القاصي والداني، لكن الكلام هل يلحق بمصاف الأئمة مثل الإمام أحمد والبخاري وغيره أم لا؟ هنا الكلام. لا شك أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أعجوبة الدهر، آية من آيات الله عز وجل في كل فن من فنون العلم، إن شئت في الوصول، إن شئت في الحديث، إن شئت في الاعتقاد، إن شئت في الرد على البدع، إن شئت في الحديث أو في اللغة أو في جميع الفنون، فهو جمع خصال العلم كله رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
وقال ابن دقيق العيد: لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا كل العلوم بين عينيه، يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء، وبالجملة فما أتى بعد عصر الإمام أحمد له نظير.
بالنسبة لشهادة ابن دقيق العيد، هذه شهادة من رجل عالم، ما هو من رجل، وليس هو من تلامذتي حتى يقال إن هذا خرج منهم مجاملة. يعني الذهبي عالم ومدحه، ابن دقيق العيد عالم ويمدحه، ابن كثير عالم ويمدحه، ابن رجب عالم ويمدحه، ابن القيم عالم ويمدحه، البرزالي عالم ويمدحه، كل علماء عصره يعني يمدحونه ويثنون عليه، حتى أعداؤه ما انتقدوا عليه إلا بعض الأشياء ولذلك شنوا عليه، وإلا فهم يعلمون علو شأنه في جميع فنون العلم في عصره. نعم.
قال: وكانت وفاته سنة 28 و700. قوله: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون،
أول قيل إنه تتلمذ على النووي، يعني أول ما تتلمذ على والده، وممن أدركه وتتلمذ عليه النووي، هذا على قول. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، أي أن الله تعالى نفى في الآية المذكورة قبل ما يتعلق به المشركون من الاعتقاد قبل ما يتعلق به المشركون من الاعتقاد في غير الله من الملك والشركة فيه والمعاونة والشفاعة. هذه الأمور الأربعة هي التي يتعلق بها المشركون. قوله فنفى أن يكون لغيره ملك، وذلك في قوله تعالى: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ومن لا يملك هذا المقدار فليس بأهل أن يدعى. قوله أو قسط منه، أي من الملك، والقسط بكسر القاف هو النصيب من الشيء، وذلك في قوله: وما لهم فيهما من شرك، أي ما لم أي ما لمن تدعون من الملائكة وغيرهم فيهما، أي في السماوات والأرض، من شرك، ومن ليس بمالك ولا شريك للمالك فكيف يدعى من دون الله. قوله أو أن يكون عونا لله، وذلك بقوله: وما له منهم من ظهير، أي ما لله ممن تدعونهم عوين. قوله ولم يبق إلا الشفاعة، فتبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب إلى آخره. جملة الشروط التي لا بد وأن يكون أحدها في المدعو أربعة حتى يقدر على إجابة من دعاه: الأول الملك، فنفاه بقوله: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الثاني إذا لم يكن مالكا فيكون شريكا للمالك، فنفاه بقوله: وما لهم فيهما من شرك. الثالث إذا لم يكن مالكا ولا شريكا للمالك فيكون عونا ووزيرا، فنفاه بقوله: وما له منهم من ظهير. الرابع إذا لم يكن مالكا ولا شريكا ولا عوينا فيكون شفيعا، فنفى سبحانه وتعالى الشفاعة عنده إلا بإذنه، فهو الذي يأذن للشافع ابتداء فيشفع. فبنفي هذه الأمور بطلت دعوة غير الله، إذ ليس عند غيره من النفع والضر ما يوجب قصده بشيء من العبادة كما قال الله تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. قوله فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، يعني أن الشفاعة التي يطلبها المشركون من الشفعاء والأنبياء من دون الله منتفية دنيا وأخرى، كما قال تعالى عن مؤمن ياسين: أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. وقال تعالى عن مؤمن آل فرعون: لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. وقال تعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وقال تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقال تعالى: وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. هذه حال كل من دعي من دون الله لشفاعة أو غيرها في الدنيا والآخرة. قوله: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا إلى آخره. هذا ثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس وغيره عنه صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة قال: فأقوم فأمشي بين السماطين من المؤمنين حتى أستأذن على ربي، فإذا رأيته وقعت له أو خررت ساجدا لربي فيدعني ما شاء الله أن يدعني. ثم يقال: ارفع محمد، قل يسمع، واشفع تشفع، وسل تعطى، فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود إليه الثانية فإذا رأيت ربي وقعت له أو خررت ساجدا لربي فيدعني ما شاء الله أن يدعني. ثم يقول: ارفع محمد، قل يسمع، وسل فتعطى، واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود الثالثة فإذا رأيت ربي وقعت له أو خررت ساجدا لربي فيدعني ما شاء الله أن يدعني. ثم يقال: ارفع محمد، قل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود الرابعة فأقول: يا رب ما بقي إلا من حبسه القرآن الحديث. فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يشفع إلا بعد الإذن في الشفاعة وفي المشفوع فيهم، كما قال: فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. قوله: وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك إلى آخره. هذا الحديث رواه البخاري والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه، وفي رواية: خالصا مخلصا من قلبه أو نفسه. ورواه أحمد من طريق آخر وصححه ابن حبان وفيه: وشفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. قال شيخ الإسلام: فجعل أسعد الناس بشفاعته أكملهم إخلاصا. وقال في الحديث الصحيح: من سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة، ولم يقل كان أسعد الناس بشفاعتي، فعلم أنه أنما يحصل للعبد بالتوحيد والإخلاص من شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرها لا يحصل بغيره من الأعمال. وإن كان صالحا كسؤال الوسيلة للرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بما لم يأمر به من الأعمال بل نهى عنه، فذلك لا ينال به خير لا في الدنيا ولا في الآخرة، مثل غلو النصارى في المسيح فإنه يضرهم ولا ينفعهم. ونظير هذا في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل نبي دعوة مجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمة يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وكذلك في أحاديث الشفاعة كلها: إنما يشفع في أهل التوحيد، فبحسب توحيد العبد لربه وإخلاصه دينه لله تعالى يستحق كرامة الله بالشفاعة وغيرها.
هذه الشفاعة التي يدندنون عليها، نسألهم سؤالا ونقول: هذه الشفاعة شرعة نبي الله صلى الله عليه وسلم أو هوى عندكم؟ فإن قالوا شرعة نقول: فإنه عليه الصلاة والسلام بين كيف ننال الشفاعة، ولم يقل ولا في حديث ضعيف: ائتوا قبر فلان واطلبوا منه كذا وكذا، أو ائتوا فلان واطلبوا له أن يشفع لكم في كذا وكذا. فهل يعقل النبي الكريم الذي أمر بأن يبلغ البلاغ المبين لم يشر إلى شيء من هذا، لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف، ثم أنتم تأتون إلى القبور والموتى وتسألونهم أن يشفعوا لكم عند الحي القيوم؟ هذا من أعجب ما يكون. نعم.
وقال ابن القيم ما معناه: تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد، عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم من دون الله. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب، وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد، فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفعه عند الله، كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع من والاهم، ولم يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله. كما قال الله تعالى في الفصل الأول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وفي الفصل الثاني: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وبقي فصل ثالث وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها، انتهى ملخصا.
يعني الفصل الأول هو فصل ونوع الشفعاء، والفصل الثاني هو فصل ونوع المشفوع لهم، المشفوع لهم، والفصل الثالث والنوع الثالث هو الشيء الذي يكون مرضيا عند الله من القول والعمل. نعم.
وقال الحافظ: المراد بهذه الشفاعة المسؤول عنها هنا بعض أنواع الشفاعة، هي التي يقول صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فيقال له: أخرج من النار من في قلبه وزن كذا من الإيمان. فأسعد الناس بهذه الشفاعة.
هنا سؤال يريدونه كثيرا ويقولون: ما دام أعطي الشفاعة فأنا أسأله هذه الشفاعة التي أعطيه. والجواب عن هذا من وجهين: الأول أن نقول الذي أعطاه الشفاعة أمرك، لم يأمرك أن تسأل، بل أمرك أن تتوجه إلى الله بطلباتك ورغباتك ودعائك، والشفاعة من الدعاء ومن الطلب. الوجه الثاني أن الله عز وجل أعطى الشفاعة لكل أحد من الصالحين المؤمنين، فهل أنت تسأل كل أحد؟ يعني تسأل الملائكة الصالحين والأنبياء السابقين والمؤمنين اللاحقين فيعم الشرك بهذه الطريقة؟ وهؤلاء وهذه الأرزاق أعطاه الله لأصناف من الناس، والشارع نهاك أن تسألهم، وإنما تطلب من الله أن يوسع عليك وأن يرزقك. فهذه مسألة مهمة ينبغي أن نعرف الجواب عنها، لأنهم يدندنون حولها. نعم. المسألة الثانية أيضا تحت هذا الباب، يقولون: ما دام أعطي الشفاعة والمشفوع عنه مرضي عند الله، فما الفائدة من الشفاعة؟ يعني ما دام أن المشفوع له مرضي عند الله، ليش الشفاعة؟ الجواب أن هذه العلة لأجلها نفى المعتزلة الشفاعة، لأسباب من هذه العلة. ونحن نقول: إنما أذن الشفاعة بالشفاعة لإظهار منزلة الشافع، وإلا فالمشفوع له مآله الجنة رضا الله، لأنه مرضي عند الله. فالمقصود الأعظم من الشفاعة إكرام الله لعبده بإعلاء منزلته. فنحن نعلم علم اليقين أن الله يقيم الحساب على العباد، فلماذا جعل وسيلة ذلك الشفاعة العظمى؟ ليحصل له المقام المحمود. نعم.
قال: فأسعد الناس بهذه الشفاعة من يكون إيمانه أكمل ممن دونه. وما الشفاعة العظمى في الإراحة من كرب الموقف، فأسعد الناس بها من يسبق إلى الجنة، وهم الذين يدخلونها بغير حساب، ثم الذين يلونهم وهو من يدخلها بغير عذاب بعد أن يحاسب ويستحق العذاب، ثم من يصيبه لفح من النار ولا يسقط.
إلا الإراحة من كرب الموقف، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم كرب يوم القيامة. هي ليست كربا واحدا، بل هي كرب. نسأل الله جل وعلا بمنه وجوده وإكرامه وفضله وإحسانه أن يمن علينا وعليكم، ونجعلنا من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ونجعلنا من السابقين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واعلم أن شفاعته صلى الله عليه وسلم في القيامة ستة أنواع كما ذكره ابن القيم. الأول: الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم عليهم الصلاة والسلام حتى انتهي إليه فيقول: أنا لها. وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف. وهذه شفاعة يختص بها، لا يشركه فيها أحد. الثاني: شفاعته لأهل الجنة في دخولها، وقد ذكرها أبو هريرة في حديثه الطويل المتفق عليه. الثالث: شفاعته لقوم من العصاة من أمتي قد استوجبوا النار فيشفع لهم ألا يدخلوها. الرابع شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين دخلوا النار بذنوبهم، والأحاديث بها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة، وبدعوا من أنكرها وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال.
على الشفاعة الثانية شفاعته لأهل الجنة في دخولها اكتب عليه أيضا شفاعة خاصة. فإلى الآن مر علينا شفاعتان خاصتان، الكبرى وفتح باب الجنة، هاتان شفاعتان خاصتان للنبي صلى الله عليه وسلم بإجماع أهل السنة. نعم.
قال الخامس شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم، وهذه مما لا ينازع فيها أحد. السادس شفاعته صلى الله عليه وسلم في بعض الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه، وهذه خاصة بأبي طالب وحده،
وهو خاص له عليه الصلاة والسلام، وهو خاص له. فصارت الشفاعات الخاصة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع. نعم. والمصنف رحمه الله الشارح ذكر الأنواع الستة المشهورة وترك بعض الأنواع من الشفاعات التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. الشفاعة لأهل الأعراف وهم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، وهم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، فتكون هذه السابعة. والثامنة الشفاعة لأقوام أن يدخلوا الجنة بلا حساب ولا عذاب كما حصل مع عكاشة. الشفاعة لأقوام أن يدخلوا الجنة بلا حساب ولا عذاب، فصارت الشفاعات ثمانية. نعم.
قوله حقيقته أي حقيقة الأمر أي أمر الشفاعة أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود، فهذا هو حقيقة الشفاعة، لا كما يظن المشركون والجهال أن الشفاعة هي كون الشفيع يشفع ابتداء في من شاء فيدخله الجنة وينجيه من النار، ولهذا يسألونها من الأموات وغيرهم إذا زاروهم، وذلك أنهم قالوا إن الميت المعظم الذي لروحه قرب ومزية عند الله لا تزال تأتيه الألطاف من الله وتفيض على روحه الخيرات، فإذا علق الزائر روحه به وأدناها منه فاض من روح المزور على روح الزائر من تلك الألطاف بواسطتها، كما ينعكس الشعاع من المرآة الصافية والماء ونحوه على الجسم المقابل له.
هذا تماما شبهة أهل الأرواح من الهندوس وغيرهم الذين يرون أن الناس إذا ماتوا فإنهم يتعاملون بالأرواح، وهو قريب من قول التناسخ عياذا بالله تعالى. نعم.
قالوا فتمام الزيارة أن يتوجه الزائر بروحه وقلبه إلى الميت ويعكف بهمته عليه ويوجه قصده كله وإقباله عليه بحيث لا يبقى فيه التفات إلى غيره، وكل ما كان جمع الهمة والقلب عليه أعظم كان أقرب إلى انتفاعه به وشفاعته له. قال ابن القيم وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سينا والفارابي وغيرهما، وصرح به عباد الكواكب في عبادتها، وقالوا إذا تعلقت النفس الناطقة بالأرواح العلوية فاض عليها منها النور. وبهذا
طبعا بالنسبة لابن سينا والفارابي هم من الفلاسفة الذين يرون أن البعث وأن الجزاء وأن العذاب لا يكون إلا على الأرواح، وأن الأرواح إذا خرجت من الأبدان يصبح لها سيطرة عياذا بالله تعالى، ونحو ذلك من أقوالهم الفلسفية المنحرفة. نعم.
قال وبهذا السر عبدت الكواكب واتخذت لها الهياكل وصنفت لها الدعوات واتخذت الأصنام المجسدة لها، وهذا بعينه هو الذي أوجب عباد القبور اتخاذها عيدا وتعليق الستور عليها وإيقاد السرج عليها وبناء المساجد عليها، وهو الذي قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إبطاله ومحوه بالكلية وسد الذرائع المفضية إليه، فوقف المشركون في طريقه وناقضوه في قصده، وكان صلى الله عليه وسلم في شق وهؤلاء في شق. وهذا الذي ذكره هؤلاء المشركون في زيارة القبور هو الشفاعة التي ظنوا أن آلهتهم تنفعهم بها وتشفع لهم عند الله، قالوا فإن العبد إذا تعلقت روحه بروح الوجيه المقرب عند الله وتوجه بهمته إليه وعكف بقلبه عليه صار بينه وبينه اتصال يفيض به عليه منه نصيب مما يحصل له من الله. وشبه ذلك بمن يخدم ذا جاه وحظوة وقرب من السلطان فهو شديد التعلق به، فما يحصل لذلك السلطان من الإنعام والإفضال ينال ذلك المتعلق به بحسب تعلقه به. فهذا سر عبادة الأصنام، وهو الذي بعث الله رسله وأنزل كتبه بإبطاله وتكفير أصحابه ولعنهم وأباح دماءهم وأموالهم وسبي ذراريهم وأوجب لهم النار. والقرآن من أوله إلى آخره مملوء من الرد على أهله وإبطال مذهبهم انتهى. قوله وينال المقام المحمود، أي المقام الذي يحمده فيه الخلائق كلهم وخالقهم تبارك وتعالى. قال ابن جرير قال أكثر أهل التأويل ذلك المقام الذي يقومه صلى الله عليه وسلم الشفاعة للناس ليريحهم ربهم مما هم فيه من شدة ذلك اليوم. وقال ابن عباس المقام المحمود مقام الشفاعة. وكذا قال ابن أبي نجيح عن مجاهد وقال قتادة هو أول من تنشق عنه الأرض وأول شافع، وكان أهل العلم يرون أنه المقام المحمود. قوله فالشفاعة التي نفاها القرآن وما كان فيها شرك، يعني أن الشفاعة التي نفاها الله في القرآن هي الشفاعة التي فيها شرك بالله من دعاء غير الله وعبادته ليشفع له عند الله. فإن الله سبحانه نفى هذه الشفاعة وأخبر أنها لا تكون فيها أبدا، بل أخبر أن ذلك شرك ونزه نفسه عنه ونفى أن يكون للمؤمنين ولي أو شفيع من دونه، مع أن الشفاعة يوم القيامة لهم بإذنه لا للمشركين، كما قال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فنفى سبحانه أن تنفع الشفاعة أحدا إلا من أذن له الرحمن ورضي قوله وعمله وهو المؤمن المخلص. وأما المشرك الداعي لغير الله ليشفع له فلا تنفعه الشفاعة ولا يؤذن لأحد في الشفاعة فيه، كما قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال تعالى وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. قوله وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، تقدم ما يتعلق بذلك والله أعلم. باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت الآية. أراد المصنف رحمه الله الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين أنهم ينفعون ويضرون، فيسألونهم مغفرة الذنوب وتفريج الكروب وهداية القلوب وغير ذلك من أنواع المطالب الدنيوية والأخروية، ويعتقدون أن لهم التصرف بعد الموت على سبيل الكرامة. وقد وقفت على رسالة لرجل منهم في ذلك ويحتجون على ذلك بقوله لهم ما يشاءون عند ربهم، ويقول قائلهم في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فإذا عرف الإنسان معنى
فإن من جودك الدنيا
وضرتها
بكسر التاء، لأن يعني من جودك أو لا اسم إننا صح، فإن من جودك الدنيا وضرتها، نعم يعني هذا الباب مناسبة وظاهرة للباب الذي قبله. الباب الذي قبله الشفاعة، الباب هذا إنك لا تهدي من أحبه، يعني أنتم كيف تطلبون من الأموات الشفاعة والنبي صلى الله عليه وسلم وهو حي لم يستطيع أن يهدي أحب الناس إليه، فكيف تطلبون أنتم من الأموات؟ هذا الباب مناسبته جلية. نعم
أحسن الله إليكم. قال فإذا عرف الإنسان معنى هذه الآية ومن نزلت فيه تبين له بطلان قولهم وفساد شركهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وقربهم من الله وأعظمهم جاها عنده، ومع ذلك حرص واجتهد على هداية عمه أبي طالب في حياة أبي طالب وعند موته فلم يتيسر ذلك ولم يقدر عليه، ثم استغفر له بعد موته فلم يغفر له حتى نهاه الله عن ذلك. ففي هذا أعظم البيان وأوضح البرهان على أنه صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا ولا عطاء ولا منعا، وأن الأمر كله بيد الله، فهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويكشف الضر عن من يشاء ويصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. قال وهو الذي من جوده الدنيا والآخرة وهو بكل شيء عليم، ولو كان عنده صلى الله عليه وسلم من هداية القلوب ومغفرة الذنوب وتفريج الكروب شيء لكان أحق الناس به وأولاهم من قام معه أتم القيام ونصره وحاطه من بلوغه 8 سنين وإلى ما بعد النبوة 8 سنين وأكثر، بل قال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. الآية. فهل يستمع في قلب عبد الإيمان بهذه الآيات وما أشبهها والإيمان بذلك البيت وما أشبهه؟ ولكن قاتل الله أعداءه الذين جاوزوا الحد في إطرائه والغلو فيه. وأما معنى الآية فقال ابن كثير يقول تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم إنك يا محمد لا تهدي من أحببت أي ليس إليك ذلك إنما عليك البلاغ والله يهدي من يشاء وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة كما قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وهذه الآية وخص من هذا كله فإنه قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين أي أعلم من يستحق الهداية ممن يستحق الغواية. وقد ثبت في الصحيحين أنها نزلت في أبي طالب وقد كان يحوطه وينصره ويقوم في حقه ويحبه حبا طبعيا لا حبا شرعيا. فلما حضرته الوفاة وحان أجله دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان والدخول في الإسلام فسبق القدر فيه واختطف من يده فاستمر على ما كان عليه من الكفر ولله الحجة التامة. فإن قلت قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فما الجمع بينها وبين الآية المترجم لها؟ قيل الهداية التي تصح نسبتها لغير الله بوجه ما هي هداية الإرشاد والدلالة كما قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي ترشد وتبين. والهداية المنفية عن غير الله هي هداية التوفيق وخلق القدرة على الطاعة ذكره بعضهم بمعناه. قال المصنف رحمه
هنا عندك النسخة هكذا قيل الهداية التي تصح نسبتها لغير الله بوجه ما هي هكذا
ما هي هدايته؟
لا هذا خطأ. الصواب الهداية التي تصح نسبتها لغير الله بوجه ما هي هداية الإرشاد والدلالة. حط فاصلة بعد كلمة ما عشان المعنى يستقيم عندك.
أحسن الله.
نعم.
قيل الهداية التي تصح نسبتها لغير الله بوجه ما هي هداية الإرشاد والدلالة كما قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي ترشد وتبين. والهداية المنفية عن غير الله هي هداية التوفيق وخلق القدرة على الطاعة ذكره بعضهم بمعناه. قال المصرف رحمه الله في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه أنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال الشارح قوله في الصحيح أي في الصحيحين. قوله عن ابن المسيب هو سعيد بن المسيب بن حزم بن أبي وهب بن عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار الحفاظ العباد اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل وقال ابن المديني لا أعلم في التابعين أوسع علما منه مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين. وأبو المسيب صحابي بقي إلى خلافة عثمان رضي الله عنه وكذلك جده عزم صحابي استشهد باليمامة. قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة وإن حضرت علامات الوفاة وإلا فلو كان انتهى إلى المعاينة لم ينفعه الإيمان لو آمن. ويدل على ذلك ما وقع من المراجعة بينه وبينهم ويحتمل أن يكون انتهى إلى تلك الحالة لكن رجى النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أقر بالتوحيد ولو في تلك الحالة أن ذلك ينفعه بخصوصه.
الصواب أنه رجى أن ذلك ينفعه لأنه يقدر على أن يجادل.
قال ويسوغ فيه شفاعته صلى الله عليه وسلم ولهذا قال أجادل لك بها وأشهد لك بها وأحاج لك بها، ويدل على الخصوصية أنه بعد أن امتنع من إقرار بتوحيده ومات عن الامتناع منه لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة له، بل شفع له حتى خفف عنه العذاب بالنسبة إلى غيره، وكان ذلك من خصائص في حقه. قوله جاءه رجل جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون المسيب وحضر هذه القصة، فإن المذكورين من بني مخزوم وهو أيضا مخزومي، وكانوا يومئذ كفارا، فمات أبو جهل على كفره وأسلم الآخران. وقول بعض الشراح إن هذا الحديث من مراسيل الصحابة مردود. وفي هذا جواز عيادة المشرك إذا رجي إسلامه، وجواز حمل العلم إذا كان فيه مصلحة راجحة إلى على عدمه. قوله يا عم منادى مضاف يجوز فيه إثبات الياء وحذفها. قوله قل لا إله إلا الله، أي قل هذه الكلمة عارفا لمعناها معتقدا له في هذه الحال، وإن لم تعمل به إذ لا يمكن عند الموت إلا ذلك، ولا بد مع ذلك من شهادة أن محمد رسول الله. قوله كلمة، أي قال قرطبي أحسن ما تقي ما تقي
ما تقيد كلمة
أحسن ما تقيد كلمة بالنصب، على أنه بدل من لا إله إلا الله، ويجوز رفعها على احتمال المبتدأ.
قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، هذا أحسن ما تقيد به الكلمة بالنصب، على أنه بدل من لا إله إلا الله. قل لا إله إلا الله قل كلمة، وأما على الرفع قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فهذا على احتمال أنه مبتدأ، كلمة مبتدأ وحاج لك بها عند الله خبر. نعم.
قوله حاج لك بها عند الله، وهو بتشديد الجيم من المحاجة، وهي مفعلة من الحجة، والجيم مفتوحة على الجزم جواب الأمر، أي أشهد لك بها عند الله كما في الرواية الأخرى. وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها لنفعته، وأن من مات على التوحيد نفعته الشفاعة وإن لم يعمل شيئا غير ذلك، وأن من كان كافرا يجحدها إذا قالها عند الموت أجريت عليه أحكام الإسلام، فإن كان صادقا من قلبه نفعته عند الله، وإلا فليس لنا إلا الظاهر، بخلاف من كان يتكلم بها في حال كفره. قوله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، ذكراه الحجة الملعونة التي يتعلق بها المشركون من الأولين والآخرين ويردون بها على الرسل، وهي تقليد الآباء والكبراء، وأخرج الكلام مخرج الاستفهام مبالغة في الإنكار لعظمة هذه الحجة في قلوب الضالين، ولذلك اكتفيا بها في المجادلة مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصر عليها. قال المصنف فيه تفسير لا إله إلا الله بخلاف ما عليه أكثر من يدعي العلم، وفيه أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال رجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام.
يعني ما قال أبو جهل طيب قل لا إله إلا الله، احنا أصلا كلنا نقول لا خالق إلا الله، لأنهم يعرفون ليس معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، هم يعلمون أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. نعم.
قوله فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأعاد أي عاد النبي صلى الله عليه وسلم مقالته، وأعاد عليه مقالتهما مبالغة منه صلى الله عليه وسلم وحرصا على إسلام عمه، ومع ذلك لم يقدر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولا على تخليصه من عذاب الله، بل سبق فيه القضاء المحتوم واستمر على كفره ليعلم الناس أن لا إله إلا الله
لا إله
واستمر على كفر ليعلم الناس أن لا إله إلا الله. فلو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم من هداية القلوب وتفريج القلوب شيء لكان أحق الناس بذلك، وأولاهم عمه الذي فعل معه ما فعل، وفيه الحرص على الدعوة إلى الله والصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويرد ذلك على صاحبه وتكريره وعدم الاكتفاء فيه بمرة واحدة.
فإن قال قائل كيف يعني كما يقوله بعض الناس، يقول أين عدل الله؟ أبو سفيان حارب النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وأبو طالب حمى النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الكفر. الجواب أن أبا طالب إنما حمى النبي صلى الله عليه وسلم حمية الجاهلية، لأنه ابن أخي ليس لله، ويعلم أنه رسول الله حقا بشهادته، فإنه له أبيات يستدل بها العاقل على أنه كان يعلم صدق نبوته، يعلم صدق نبوته، حتى قال أبيض يستسقى الغمام بوجهه، هذا من أبيات أبي طالب فيه كما نقله بعضهم، ويعلم يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينه، هو يعلم، فلماذا امتنع؟ تقليدا للآباء ولا يشتاق. أما أبو سفيان فليس عندنا ما يدل على أنه كان يعلم، إنما كان ينكر لظنه أن ما عليه آباؤه وأجداده هو الحق. ولذلك لما جاء في قصة هرقل قال فعلمت أنه سيظهر، حصل له العلم. وفي بعض الروايات قال ومن يومئذ دخل الإسلام في قلبه. نعم،
أحسن الله إليكم. قوله فكان آخر ما قال هو بنصب آخر على الظرفية، آخر زمن تكليمه إياهم، ويجوز رفعه. قوله وعن ملة بن طالب الظاهر وأن أبا طالب قال أنا فغيره الراوي أنفة أن يحكي كلام أبي طالب استقباحا للفظ المذكور، وهي من المتصرفات الحسنة. قاله الحافظ قد رواه الإمام أحمد بلفظ أنا، فدل على ما ذكرناه،
يعني أن الذي قال هو على ملة عبد المطلب هو المسيب رضي الله عنه، كره أن يقول أنا على ملة عبد المطلب فيصبح كأنه يخبر عن نفسه، فقال فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، يعني نفسه. نعم،
قوله وأبى أن يقول لا إله إلا الله، قال حافظ هذا تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب، وكأنه سند في ذلك لعدم سماعه منه في تلك الحال كذا قال، وفيه نظر، بل نفيه مستند إلى إباء أبي طالب عن قولها بقوله هو على ملة عبد المطلب. قال المصنف في رد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه ومضرة أصحاب السوء على الإنسان ومضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، وأي زيادة على المشروع بحيث يجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، أقسم صلى الله عليه وسلم لا يستغفرن له إلا أن ينهى عن ذلك، كما في رواية مسلم أما والله لأستغفرن لك. قال النووي وفيه جواز الحلف من غير استحلاف، وكأن الحلف هنا لتأكيد العزم على الاستغفار وتطيبا لنفس أبي طالب. وكانت وفاة أبي طالب من مكة قبل الهجرة بقليل. قال ابن فارس مات أبو طالب من رسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة و8 أشهر و11 يوما، وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب من 8 أيام. قوله فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، أي ما ينبغي لهم ذلك، وهو خبر بمعنى النهي. وقد روى الطبري عن عمرو بن دينار أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك، فلا أزال أستغفر لأبي طالب حتى ينهاني عنه ربي. وقال أصحابنا استغفر لآبائنا كما استغفر نبينا لعمه فنزلت. وهذا فيه إشكال لأنه فات بطالب من كانت مكة قبل الهجرة اتفاقا، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قبر أمه لما اعتمر فاستأذن ربه أن يستغفر لها فنزلت هذه الآية، وفيه دلالة على تأخر نزول الآية عن وفاة أبي طالب، ولكن يحتمل أن يكون نزول الآية تأخر وإن كان سببها تقدم، ويكون لنزولها سببان، متقدم وهو أمر أبي طالب ومتأخر وهو أمر أمه. ويؤيد تأخر نزول استغفاره صلى الله عليه وسلم المنافقين حتى نزل النهي عن ذلك، فإن ذلك يقتضي تأخر النزول وإن تقدم السبب. ويشير إلى ذلك أيضا قوله في حديث الباب وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت، لأنه يشعر بأن الآية الأولى نزلت في أبي طالب وفي غيره والثانية فيه وحده.
طيب، أنا ما ظهر لي وجه إشكال. روى الطبري عن عمرو بن دينار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك، فلا أزال أستغفر لأبي طالب حتى ينهاني عنه ربي، يعني وش وجه الإشكال؟ فقال أصحابنا استغفروا لأبانا كما استغفر نبينا لعمي فنزلت، يعني هل فيه دلالة أنه هذا الكلام قاله في المدينة؟ ما في دلالة.
ما بينهما شيخ؟
ها؟
قبر أمه يمكن أتاه بعد الهجرة.
لا، وين ذكر القبر له؟
قد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أتى قبر أمه لما اعتمر، يعني أتاه بعد الهجرة.
أنت تقصد رواية الطبري؟
نعم، الرواية والإشكال.
وقد روى الطبري، هذا إشكال؟
لا لا، أنا ما في إشكال.
وين إشكال؟
الإشكال وقد ثبت أن قالوا هذا فيه إشكال لأن وفاة أبي طالب كانت في مكة قبل الهجرة اتفاقا، وقد ثبت أن
يقول هذا فيه إشكال. هذا اسم إشارة إلى أي رواية
السابقة
اللي هي الطبري؟
طبري.
طيب الطبري ما في ذكر الأم؟ في ذكر الأم؟ أنتم ممتم معي؟
على الشيخ
لا في ذكر الأم ولا في ذكر المدينة.
نعم،
يعني أنا الآن ورد عليه إشكال أن هذا الحديث لا فيه ذكر الأم ولا فيه ذكر الأم ذكر المدينة، لكن لعله يقصد كلام النووي لأن النووي أو البخاري المسلم ذكر هذه القصة في باب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لأمه، زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لأمه. أما هذه الرواية، رواية الطبري، ما في أي إشكال، استغفر إبراهيم لأبيه ومشرك فلا زال أستغفر لأبي طالب حتى ينهاني عنه ربي. فقال أصحابه، يعني الذين معه في مكة، نستغفر لأبائنا كما استغفر نبينا لعمه، فنزلت، ما في إشكال.
إشكال ممكن شيخ، الآية نزلت في الصحابة.
طيب شو المشكلة؟ ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. طيب حتى الصحابة ما لهم آباء ماتوا قبل أبو طالب؟ ها؟ إيه ما يخالف الآن الآية، ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ما في إشكال، لأن هذا نزل في أبي طالب. أما أمه، أمه ما لها علاقة في الموضوع، لأن أمه يمكن كان في بال النبي صلى الله عليه وسلم، قال استأذنت ربي فينا استغفر لأمي فلم يأذن لي، واضح صريح، فما نزلت عليه الآية.
يكون يعني ليس من المعقول أن الرجال يقول لا تستغفر
المشركين، لا، بس أمه ما أدركت النبوة، فربما يقال إنها إيش، إنها الفترة. وين مكتوب؟
الشيخ تبين الإشكال بس. التبين، وهذا فيه إشكال، لأن وفاة أبي طالب كانت مكة قبل الهجرة اتفاقا.
طيب.
يكمل عليها. هو وقد ثبت أنه أتى قبر أمه لما اعتمر. يعني بعد الهجرة.
إيه ما يخالف، لكن قبر أمه دخلوا في القضية. أم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت قبل النبوة، فاستئذانه واستغفاره لأمه خارج عن موضوع النزاع. الآية في المشرك الذي أدرك النبوة، ما هو في أهل الفترة.
نعم.
أيوة. طيب. هو نهى في عمه لأن عمه أدرك النبوة وجحد، مات على الشرك، أما أمه من أهل الفترة، فاستأذن فلم يأذن، فعلمنا أنها وإن كانت من أهل الفترة فهي ليست من أهل الإسلام. واضح؟
قد يكون إشكال لأن الآية نزلت.
أي. نعم. صحيح. لا، وفي مسلم، في مسلم.
شيخ قد يكون إشكال آية فيها نهي، ونفس الشيء يقول ما لم قرأ. يريد أن يستغفر نفسه، لا فيها نهي، ما كان النبي.
الآية نزلت بعد أبي طالب، هذا ما عندنا إشكال فيه إحنا. الآية نزلت بعد أبي طالب.
قد يكون هذا هو الإشكال.
لا، هو مشكلة أورد الإشكال إلى أمرين. الأول، كيف أن هذه الآية هي الآية مدنية، هذا أول إشكال عنده، لأن الآية آية في سورة التوبة، نزلت في المدينة التوبة باتفاق العلماء، هذا الإشكال الأول عنده. الإشكال الثاني في إتيان قبر أمه، هذا الإشكال. أي طبعا. طيب اقرأ مرة ثانية، وهذا فيه إشكال.
قال وهذا فيه إشكال لأن وفاة أبي طالب كانت في مكة قبل الهجرة اتفاقا. طيب. وقد ثبت أن
يعني والآية نزلت بالمدينة اتفاقا. هكذا الآن يحصل إشكال، يعني أن أبو طالب توفي في مكة والآية نزلت في المدينة في سورة التوبة، هذا أيضا ما فيه إشكال. لماذا لا يوجد إشكال؟ لأنه نقول النبي صلى الله عليه وسلم استغفر واستغفر واستغفر، فأنزل الله النهي له بعد ذلك، ما في إشكال عندنا. نعم. مثل إبراهيم، إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه ولا ما استغفر؟ استغفر واستغفر واستغفر، فلما مات أبوه على الكفر تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حل. نعم.
شيخ، لعلهم اعتبرهما واحد، أهل الفترة والمشرك.
ما في إشكال، إحنا عندنا أهل الفترة مشركين.
لا، الشيخ سليمان اعتبرهم واحد، أهل الفترة والمشرك اعتبرهم واحد.
لا، هو عنده تفصيل في هذا، لكن هو لا شك أن أهل الفترة مشركين. ونحن على ما في خلاف بين العلماء أن أهل الفترة لهم حكم المشركين، لكن أعيانهم ربما، أقول ربما، يطرأ إلى بعض أذهان الناس أن بعض الأعيان منهم ربما ينجون في الاختبار فيستحق الاستغفار. أيوة أحسنت. نعم نعم، هو لا شك أن الآية نزلت في أبي طالب، وهذا نص صحيح. إيش نص هذا الحديث اللي عندنا؟ نعم
أحسن الله إليكم. قال: ويؤيد تعدد السبب ما أخرج أحمد عن علي أنه قال سمعت رجلا يستغفر لوالديه وهما مشركان، فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: ما كان للنبي إلا يقاه الحافظ. وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وتحريم موالاتهم ومحبتهم، لأنه إذا حرم الاستغفار لهم فموالاتهم ومحبتهم أولى.
وهذه مسألة إجماعية أنه لا يجوز الاستغفار للمشرك الذي مات على الشرك، وإنما اختلفوا في جواز الاستغفار للحي منهم. فمنهم من قال إن الاستغفار للحي من الكفار بمعنى طلب هدايتهم، لأن الله لا يغفر إلا لمن هداه الله. ومنهم من قال لا يستغفر للمشرك ولو كان حيا، وإنما يدعى له بالهداية. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، أما تركهم فهو مجرور عطفا على المضاف إليه. ولما ذكر المصنف رحمه الله بعض ما يفعله عباد القبور من الأموات مع الأموات من الشرك، أراد أن يبين السبب في ذلك ليحذر.
نعم،
وهو الغلو مطلق
ليحذر. أحسن
ليحذر. وهو الغلو مطلقا لا سيما في الصالحين، فإنه أصل الشرك قديما وحديثا لقرب الشرك بالصالحين من النفوس، فإن الشيطان يظهره في قالب المحبة والتعظيم لهم.
هذا ما ذكره الشيخ، والذي يظهر لي والله أعلم أن المناسبة أنه ذكر الشفاعة، بعدين ذكر عدم مقدرة النبي صلى الله عليه وسلم على هداية عمه، إذا انتفت الشفاعة. فإذا يأتي السؤال: فما سبب تهافت الناس على هذا الباب الذي يظهر جليا أنه لا يصرح؟ فبين أن سببه الغلو في الصالحين. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. قال الشارح: قال علماء: الغلو هو مجاوزة الحد في مدح شيء ونمه، وضابطه تعدي ما أمر الله به، وهو الطغيان الذي نهى الله عنه في قوله: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. وكذا قال تعالى في هذه الآية: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، أي لا تتعدوا ما حد الله لكم. وأهل الكتاب هنا هم اليهود والنصارى، فنهاهم عن الغلو في الدين، ونحن كذلك، كما قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. قال: والغلو كثير في النصارى، فإنهم غلوا في عيسى عليه السلام فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله يعبدونه كما يعبدون الله، بل غلوا في من زعم أنه على دينه من أتباعه فادعوا فيهم العصمة فاتبعوهم في كل ما قالوه، سواء كان حقا أو باطلا. مناقضتهم اليهود في أمر عيسى عليه السلام فجفوا فيه فحطوه من منزلته حتى جعلوه ولد بغي.
نسأل الله السلام والعافية. يعني يا غلو يا جفا، هكذا أهل الشرك وأهل البدع يجمعون بين النقيضين، بين الغلو وبين الجفاء. فما من مبتدع إلا وهو غال في جهة وجاف في جهة، وما من مشرك إلا وهو غال في جهة وجاف في جهة. نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله: من تشبه من هذه الأمة اليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط وضاهاهم في ذلك فقد شابههم، كالخوارج المارقين من الإسلام الذين خرجوا في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقاتلهم حين خرجوا على المسلمين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك من عشرة أوجه في الصحاح والمسانيد وغير ذلك، وكذلك من غلا في دينه من الرافضة والقدرية والجهمية والمعتزلة والأشاعرة. وقال أيضا: فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينتسب إلى الإسلام وقد مرق منه مع عبادته العظيمة، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام، وذلك بأسباب منها الغلو الذي ذمه الله تعالى في كتابه حيث قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيها، واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتلهم، لكن ابن عباس كان مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق، وهو قول أكثر العلماء.
فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة في الكوفة، نعم.
قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى،
يعني هنا قوله واتفق الصحابة على قتلهم، هذا مسألة اتفاقية أن الغلاة يقتلون هؤلاء، لأنهم شهدوا بألوهية علي، حتى اشتهر عن علي أنه قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. ولكن علي بن أبي طالب بعد قتله وإلقائه إياهم، بعد قتله ألقاهم في الأخدود وأحرقهم، وهذا الذي أنكر عليه ابن عباس. وأما ما اشتهر أنه ما قتله وإنما ألقاهم في النار مباشرة فهذا فيه نظر ولم يثبت. نعم.
قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت.
نسي العلم
ونسي العلم عبدت. قال الشارح: قوله في الصحيح أي صحيح البخاري. وهذا الأثر اختصره المصنف وقد رواه البخاري وعن عباس ولفظه: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير، لآل ذي الكلاع أسماء رجال صالحين في قوم نوح إلى آخره. وهكذا روي عن عكرمة والضحاك وابن إسحاق نحو ذلك. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس أن يغوث ويعوق ونسر كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كانوا أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم. فصوروهم فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس، فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر، فعبدوهم. قال سفيان على أبيه عن كلمة أنه قال: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام. وروى ابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير أنهم كانوا أولاد آدم لصلبه، وكان ود أكبرهم وأبرهم به. وهكذا رواه عمر بن شبة في أخبار مكة من طريق محمد بن كعب القرظي. وذكر السهيلي في تعريف أن يغوث بن شيث ابن آدم فيما قيل: وكان سواعا وبعده، وكانوا يتبركون بدعائهم، وكلما مات منهم أحد مثلوا صورته وتمسحوا بها إلى زمن مهلاييل.
مهلاييل، نعم،
أحسن الله فيكم.
ومهلاييل هو أول رجل جاهد في سبيل الله كما جاء في بعض الروايات التي لا نعلم صحتها، وهو أول من قاتل الجن، هذا إذا ثبت، لأن هذه أخبار تاريخ الله أعلم بصحتها، وهو أول ملوك الدنيا كما يقال. نعم.
قال: فعبدوها بتدريج الشيطان لهم، ثم صارت سنة في العرب في الجاهلية. ولا أدري من أين سرت تلك الأسماء، أمن قبل الهند، فقد قيل إنهم كانوا المبدأ في عبادة الأصنام بعد نوح عليه السلام، أم الشيطان ألهم العرب ذلك. انتهى.
هذا هو الأقرب. نعم.
قال: وقد روى الفاكي عن ابن الكلبي أنه قال: كان لعمرو بن ربيعة رأي من الجن فأتاه فقال: أجب أبا ثمامة وادخل بلا ملامة، ثم أتي سيف جدة تجد بها أصناما معدة، ثم أوردها تهامة ولا تهب، ثم ادعو العرب إلى عبادتها تجب. قال: فأتى عمرو سواحل جدة فوجد بها ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وهي الأصنام التي عودت على عهد نوح وإدريس، ثم إن الطوفان طرحها هناك فسفى عليها الرمل، فاستثارها عمرو وخرج بها إلى تهامة وحضر الموسم ودعا إلى عبادتها فأجيب. وعمرو بن ربيعة هو عمرو بن نوحي. قاله الحافظ: قلت: وهو سيد خزاعة، وكان أول من سيب السوائب وغير دين إبراهيم عليه السلام، وكانت العرب قبله على دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، حتى نشأ فيهم عمرو فأحدث الشرك، كما روى ابن جرير عن أبي هريرة أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم بن الجون: يا أكثم، رأيت عمرو بن نوحي بن قمعة بن خندف يجر قصبه في النار، فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا به منك. فقال أكثم: أتخشى أن يضرني شبهه يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنك مؤمن وهو كافر، إنه أول من غير دين إبراهيم، وبحر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحامي. إسناده حسن. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، كان أول من سيب السوائب. قوله: أن ينصبه بكسر الصاد المهملة، قوله: أنصابا جمع نصب، وأصله ما نصب كغرض ونحوه. والمراد به هنا الأصنام المصورة على صورهم المنصوبة في مجالسهم، قوله حتى إذا هلك أولئك أي الذين نصبوها ليكون أشوق إليه من العبادة وليتذكروا برؤيتها أفعال أصحابها، قوله ونسي العلم أي زالت المعرفة بحالها وما قصده من صورها، وغالب الجهال الذين لا يميزون بين التوحيد والشرك، وذهب العلماء الذين يعرفون ذلك، قوله عبدت تقدم أنه دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم، وفي رواية أنهم قالوا ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله فعبدهم، فهذا هو السبب في عبادة هؤلاء الصالحين وهو رجاء شفاعتهم عند الله، وهكذلك هو السبب في عبادة صورهم، وهذه هي الشبهة التي ألقاها الشيطان على المشركين من الأولين والآخرين، وقد بيّن الله ذلك في القرآن بيانا شافيا، وتقدم في هذا الكلام من الكلام وتقدم في هذا الكتاب من الكلام على ذلك ما يكفيني من هداه الله. قال المصنف رحمه الله وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. قال الشارح قوله وقال ابن القيم هو الإمام العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية تلميذ شيخ الإسلام وصاحب المصنفات الكثيرة في فنون العلم. قال حفظ السخاوي في حقه العلامة الحجة المتقدم في سعة العلم ومعرفة الخلاف وقوة الجنان المجمع عليه بين الموافق والمخالف صاحب التصاريف السائرة والمحاسن الجمة، مات سنة 51 و700. قوله قال غير واحد من السلف إلى آخره، الظاهر أن ابن قيم ذكر ذلك بالمعنى لا باللفظ، وقد روي عن غير واحد من السلف معنى ذلك منهم أبو جعفر الباقر غيره، وتقدم ما يدل على ذلك. قوله ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم أي طال عليهم الزمان ونسوا ما قصده الأولون بتصوير صورهم فعبدوهم، وتبين أن مبدأ الشرك بالصالحين هو الغلو فيهم، كما أن سبب الشرك بنجومه هو الغلو فيها واعتقاد المحوس فيها والسعود ونحو ذلك، وهذا هو الغالب على الفلاسفة ونحوهم، كما أن ذاك هو الغالب على عباد القبور ونحوهم، وهو أصل عبادة الأصنام، فإنهم عظموا الأموات تعظيما مبتدعا فصوروا صورهم وتبركوا بها، فآل الأمر إلى أن عبدت الصور ومن صورت، وهذا أول شرك حدث في الأرض، وهو الذي أوحاه الشيطان إلى عباد القبور في هذه الأزمان، فإنه ألقى إليهم أن البناء على القبور والعكوف عليها من محبة الصالحين وتعظيمهم، وأن الدعاء عندها أرجى في الإجابة من الدعاء في المسجد الحرام والمساجد، فاعتادوها لذلك، فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى الدعاء به والإقسام على الله به. قال ابن القيم رحمه الله وهذا أعظم من الذي قبله، فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه، فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته وسؤاله الشفاعة من دون الله واتخاذ قبره وثنا يعكف عليه وتعلق عليه القناديل والستور ويطاف به ويستلم ويقبل ويحج إليه ويذبح عنده، فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا ومنسكا، ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم، وكل هذا مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من تجريد التوحيد لله وأن لا يعبد إلا الله، فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل الرتب العالية وحطهم عن منزلتهم، وزعم أنهم لا حرمة لهم ولا قدر وغضب
مرة اللي قبله شوي،
فقد تنقص أهل الرتب العالية وحطهم عن منزلتهم وزعم أنهم لا حرمة لهم ولا قدر،
أنا ما لقيت
وأغضب
كل هزلت في كلام ابن القيم.
قال فإذا تقرر ذلك المنتصف قبل الآية،
فإذا تقرر ذلك
عندهم نقلهم منه إلى أن من
نعم فقد تنقص أهل الرتب العالية وحطهم عن منزلتهم
وزعم أنهم لا حرمة لهم،
تنقص أهل الرتب العالية وحطهم عن منزلتهم وزعم أنهم لا حرمة لهم ولا قدر، وغضب المشركون واشمأزت
قال وغضب المشركون واشمأزت قلوبهم، كما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، وسرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام
الجهال والطغام
وكثير مما ينتسب للعلم والدين، حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم، ووالوا أهل الشرك وعظموهم وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله، ويأبى الله ذلك، وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. قلت وفي القصة فوائد نبه المصنف على بعضها، منها أن من فهم هذا الباب وما بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه القلوب العجب، ومنها معرفة أن أول شرك حدث في الأرض بشبهة محبة الصالحين، ومنها معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء، ومنها معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تنكرها، ومنها أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا غيره، ومنها معرفة جبلة الإنسان في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، ومنها أن فيها شاهدا لما نقل عن بعض السلف أن البدعة سبب للكفر، وأنها حب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، ومنها معرفة الشيطان بما تأول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل، ومنها معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه، ومنها مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، ومنها معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها، ومنها معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها، ومنها وهي أعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بين قلوبهم، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم والمال. قال ومنها التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، ومنها ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. قال ومنها التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها معرفة قدر وجوده ومضرة فقده، ومنها أن سبب فقد العلم موت العلماء انتهى بمعناه، ومنها شدة حاجة الخلق بل ضرورتهم من الرسالة، وأن ضرورتهم إليها أشد وأعظم من ضرورتهم من الطعام والشراب، ومنها الرد على من يقدم الشبهات التي يسميها عقليات على ما جاء من عند الله، لأن ذلك هو الذي أوقع المشركين في الشرك، ومنها مضرة التقليد وكيف آل بأهله إلى المروق من الإسلام.
يعني هذه المسألة مهمة، الرد على من يقدم الشبهات التي يسميها عقليات على ما جاء من عند الله. لا تناقش الناس بعقلياتهم، ناقشهم بقال الله قال الرسول، وإلا فلن تنتهي ولن تصل معهم إلى حق ولا إلى باطل، بل ربما تصل معهم إلى ما يكون شبهة في قلبك. نعم، إذا قالوا لك العقل يقول كذا قل قال الله، إذا قالوا لك العقل يقول كذا قل قال رسول الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذكروني كما أذكرت النصارى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وخرجاه. قال الشارح قوله عن عمر هو بن الخطاب بن نفيل بنون وفاء مصغرة ابن عبد العزة بن رياح بتحتانية ابن عبد الله بن قرط بالضم القاف ابن رزاح براء ثم زاي خفيفة ابن عدي بن كعب القرشي العدوي أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنه، ولي الخلافة 10 سنين ونصفا، فامتلأت الدنيا عدلا وفتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصر، واستشهد في ذي الحجة 23. قوله لا تطروني كما أمرت النصارى من وراء الإطراء ومجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، قاله أبو السعدات، وقال غيره لا تطروني بضم التاء وسكون الطاء المهملة من الإطراء، أي لا تمدحوني بالباطل أو لا تجاوز الحد في مدحي. قوله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أي لا تمدحوني فتغلو في مدحي كما قالت النصارى في عيسى فادعوا فيه الربوبية، وإنما أنا عبد لله فصفوني بذلك كما وصفني به ربي فقولوا عبد الله ورسوله، فأبى عباد القبور إلا مخالفة لأمره وارتكابا لنهيه وناقضوه أعظم المناقضة، وظنوا أنهم إذا وصفوه بأنه عبد الله ورسوله وأنه لا يدعى ولا يستغاث به ولا ينظر له ولا يطاف بحجرته، وأنه ليس له من الأمر شيء ولا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله، أن لذلك هضما لجنابه وغضا من قدره
وغضا من قدره،
أن في ذلك هضما لجنابه وغضا من قدره، فرفعوه فوق منزلته وادعوا فيه ما ادعته النصارى في عيسى وقريب منه، فسألوه مغفرة الذنوب وتفريج الكروب. وقد ذكر شيخ الإسلام في كتاب الاستغاثة عن بعض أهل زمانه أنه جوز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث فيه بالله، وصنف فيه مصنفا، وكان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم باتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، وحكى عن آخر من جنسه يباشر التدريس وينسب إلى الفتية أنه كان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر الله عليه، وإن هذا السر انتقل بعده إلى الحسن.
يعني هذا كلام خطير، يعني كلام عجيب. هناك مؤلفات في جواز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أشهرها الاستغاثة بالرسول لابن حجر الهيتمي، هذا من أعجب من كتاب الاستغاثة، الأصل مفقود لكن الموجود هو تلخيص ابن كثير وهو الرد على البكري. يعني يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما يعلمه الله، يقدر ما يقدر عليه الله، وأن هذا السر انتقل بعده إلى الحسن، ثم انتقل في ذرية الحسن إلى أبي الحسن الشاذلي. هذا قول الشاذلية، وقول الجيلاني يقول لا انتقل إلى الجيلاني، والمهدوية يقول انتهى قليلا كذا. كل واحد يفتري على الله الكذب وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وإن هذا السر انتقل بعده إلى الحسن، ثم انتقل في ذرية الحسن إلى أبي الحسن الشاذلي، وقالوا هذا مقام
القطب الغوث الفرد الجامع. يلا حط لك أسماء لا في الكتاب ولا في السنة ولا في اللغة يوالي عليها ويعادي عليها ويعتقد عليها، هذا دينهم. دينهم أنهم يجذبون العامة بأقوال كبيرة وليس فيها تحتها إلا الشرك والضلال. نعم.
قال وقالوا هذا مقام القطب الغوث الفرد الجامع، ومن هؤلاء من يقول في قول الله تعالى وتسبحوه بكرة وأصيلا، إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يسبح بكرة وأصيلا، ومنهم من يقول نحن نعبد الله ورسوله فيجعلون الرسول معبودا.
يعني مضحك مبكي لكن بضحككم شوي، أمر واقعي. سمعت رجل وهو يخطب في 40,000 إنسان في منطقة في باكستان، 40,000 إنسان يخطب فيه. هذا الرجل توفي قد أفضى إلى ما قدم، كان أحد القادة المجاهدين أيام الروس وأحد الأحزاب السبعة، ولا أجد غضاضة من تسميتي صبغة الله مجددي. يلقي محاضرة في أحد المخيمات المهاجرين، 40,000 إنسان حاضرين له، إيش يقول؟ اسمع هذا نص كلامي، أنا أترجم نص كلام. يقول إن الأوضاع في بلادنا لن يؤول إلى خير، تعرفون لماذا؟ لأن الغوث والقطب الذي بيده أمر بلدنا وهم الأقطاب الأربعة، كل قطب مسؤول عن جهة، غاضب علينا. ليش غاضب؟ لماذا غاضب علينا؟ أنا قلت حين بيقول الصلاة ما صلون، ما تزكون، ما تحجون، ما تتوبون، ما تتعالفون، ظنيت هالشكل. يقول قال غاضب علينا، تدرون لماذا؟ لأن الوهابية يقول ندعو الله ونترك الغوث، غاضب علينا لذلك. شوفوا يا إخوان، هذا باسم الإسلام ويوم الجمعة يخطب قدام الناس، بعدين يقول لك التوحيد، تشتبون في التوحيد. هذا رئيس من رؤساء الجهاد، هذا كلامه، ولا أحد يكلمه ولا أحد يقول له شيء، ويصفقون له ويطبقون الله أكبر واللهم صل على محمد إلى آخر. هذا أنا سمعته بأذني، لو ما سمعته بأذني ما صدق. سبحان الله، سبحان من يطمس على البصائر. يقول الولي القطب المسؤول عنكم غضبان لأنكم تسألون الله تتركونه، أن يغضب إن شاء الله في جهنم يروح، إذا يغضب عشان نرادي رب العالمين خلى يغضب، يكون قرين إبليس إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قلت وقال البصيري فإن من جودك الدنيا وضراتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، فجعل الدنيا والآخرة من جوده وجزم بأنه يعلم ما في اللوح المحفوظ، وهو الذي حكاه شيخ الإسلام عن ذلك المدرس، وكل ذلك كفر صريح. ومن العجب أن الشيطان أظهر لهم ذلك في صورة محبته عليه السلام وتعظيمه ومتابعته، وهذا شأن اللعين، لا بد وأن يمزج الحق بالباطل ليروج على أشباه الأنعام أتباع كل ناعق، الذين لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجوا إلى ركن وثيق، لأن هذا ليس بتعظيم، فإن التعظيم محله القلب واللسان والجوارح وهم أبعد الناس منه، فإن التعظيم بالقلب ما يتبع اعتقاد كونه عبدا رسولا من تقديم محبته على النفس والولد والوالد والناس أجمعين. ويصدق هذه المحبة أمران، أحدهما تجريد التوحيد، فإنه صلى الله عليه وسلم كان أحرص الخلق على تجريده حتى قطع أسباب الشرك ووسائله من جميع الجهات، حتى قال له رجل: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ونهى أن يحلف بغير الله، وأخبر أن ذلك شرك، ونهى أن يصلي إلى القبر، أن يصلى إلى القبر أو يتخذ مسجدا أو عيدا أو يوقد عليه سراج، بل مدار دينه على هذا الأصل الذي هو قطب راحة النجاة. ولم يقرره أحد ما قرره صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، وسد الذرائع المنافية له، فتعظيمه صلى الله عليه وسلم بموافقته على ذلك لا بمناقضته فيه. الثاني: تجريد متابعته وتحكيمه وحده في الدقيق والجليل من أصول الدين وفروعه، والرضا بحكمه والانقياد له والتسليم والإعراض عما خالفه وعدم الالتفات إلى ما خالفه، حتى يكون وحده هو الحاكم المتبع المقبول، وقوله المردود ما خالفه، كما كان ربه تعالى وحده هو المعبود المألوه المخوف المرجو المستغاث به المتوكل عليه الذي إليه الرغبة والرهبة، الذي يؤمل وحده لكشف الشدائد ومغفرة الذنوب، الذي من جوده الدنيا والآخرة، الذي خلق الخلق وحده ورزقهم وحده ويبعثهم وحده ويغفر ويرحم ويهدي ويضل ويسعد ويشقي وحده، وليس لغيره من الأمر شيء كائنا من كان، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا جبريل عليه السلام ولا غيرهما. فهذا هو التعظيم الحق المطابق لحال المعظم النافع المعظم في معاشه ومعاده، والذي هو لازم إيمانه وملزومه.
يعني جبريل يقول: فأخبرني عن، قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. الملك الإنسي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى الساعة، والملك والرسول الملكي الأكرم لا يعلم متى الساعة. الرسول الإنسي الأكرم لا يعلم متى الساعة، والرسول الملكي الأكرم لا يعلم متى الساعة. أعظم رسولين لا يعلمان متى الساعة، وهؤلاء الأفاكون يقولون يعلم كل شيء. نعم.
قال: وأما التعظيم باللسان فهو الثناء عليه بما هو أهله مما أثنى به عليه ربه وأثنى به على نفسه من غير غلو ولا تقصير، كما فعل عباد القبور فإنهم غلوا في مدحه إلى الغاية. وأما التعظيم بالجوارح فهو العمل بطاعته والسعي في إظهار دينه ونصر ما جاء به وجهاد من خالفه بالجملة، فالتعظيم النافع هو تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، والموالاة والمعاداة والحب والبغض لأجله، وتحكيمه وحده ورضا بحكمه، ولا يتخذ من دونه طاغوت يكون التحاكم إلى أقواله، فما وافقها من قول الرسول صلى الله عليه وسلم قبله، وما خالفها رده أو تأوله أو أعرض عنه، والله سبحانه يشهد وكفى به شهيدا، وملائكته ورسله وأولياؤه. أن عباد القبور وخصوم الموحدين ليسوا كذلك، والله المستعان. قال المصنف: وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال الشارع: هكذا ثبت هذا البياض في أصل المصنف، وذكره أيضا غير معزو، والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس، وهذا لفظ ابن ماجه. حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو أسامة عن عوف عن زياد بن حسين عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته: القط لي حصى، فلقدت له سبع حصيات هن حصى الخذف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا. وإياكم الغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهذا إسناد صحيح، وعوف هو الأعرابي ثقة مشهور. قوله: إياكم الغلو إلى آخره، قال شيخ الإسلام: هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار، وهو داخل فيه، مثل رمي بالحجارة الكبار، بناء على أنه أبلغ من الصغار، ثم علله بما يقتضي مجانبة هديهم، أي هدي من كان قبلنا، إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به، وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك. قال المصنف رحمه الله: ولمسلم بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. قال الشارح: قوله هلك المتنطعون، قال الخطابي: المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام، الداخلين فيما لا يعنيهم، الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. وقال أبو السعدات: هم المتعمقون الغالون في الكلام، المتكلمون بأقصى حلقهم مأخوذ من النطع، وهو الغار الأعلى من الفم، ثم استعمل في كل متعمق قولا وفعلا. وقال غيره: هم الغالون في عبادتهم، بحيث تخرج عن قوانين الشريعة ويسترسل مع الشيطان في الوسوسة. وكل هذه الأقوال صحيحة، فإن المتكلفين من أهل الكلام متنطعون، والمتقعرون في الكلام ومخارج الحروف متنطعون، والغالون في عبادتهم متنطعون، وبالجملة فالتنطع التنطع هو التعمق في كل قول أو فعل كما قال أبو السعدات. وقال النووي فيه كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. قوله قالها ثلاثا أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات مبالغة في التحذير والتعليم، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين، فما ترك شيئا يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا أخبرنا به. وإنما ضل الأكثرون بمخالفة هذه الأحاديث وما في معناها، فغلوا وتنطعوا فهلكوا، ولو اقتصروا على ما جاءهم من ربهم على يد رسوله صلى الله عليه وسلم لسلموا وسعدوا. قال تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون.
نشهد الله وملائكته ونشهدكم أنه يكفينا ما أنزل علينا من كتاب ربنا، ونسأل الله جل وعلا أن يرحمنا وأن يجعلنا من الذين يتدينون لله عز وجل بما جاء عن الله ورسوله، وأن يجنبنا وإياكم الغلو والإفراط والتفريط. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.